أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال تنبيهان: الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب، التنبيه في اللغة كما ذكرنا سابقا هو إيقاظ، وفي الاصطلاح التنبيه تفصيل شيء قد تقدمت الإشارة إليه، أو تفصيل شيء يفهم مما تقدم. سيتضح بأن التنبيهين اللذين يذكرهما المصنف يفهمان مما تقدم. التنبيه الأول هو أن الجملة الخبرية تدل الدالة على الطلب ظاهرة في الوجوب. الجملة الخبرية الدالة على الطلب ظاهرة في الوجوب، فإنه قد تقدم في صيغة الأمر بأن صيغة الأمر أو ما شابهها عليكم السلام، وليس البحث السابق مختصا بصيغة الأمر، بل ما شابه صيغة الأمر داخل في البحث السابق. شابهها في ماذا؟ أحسنتم، في الدلالة على الطلب. صيغة الأمر أو ما شابهها في الدلالة على الطلب كله داخل في البحث السابق. ومن ضمن ما شابه صيغة الأمر هو الجملة الخبرية الدالة على الطلب. متى تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب؟ تكون دالة على الطلب إذا وقعت في جواب سؤال. فإذا سئل الإمام مثلا عليه السلام بأن شخص أثناء الاغتسال أحدث بالأصغر مثلا، فالإمام يقول له يغتسل. يغتسل جملة خبرية. واضحة جملة خبرية، مو فعل مضارع وفاعل، كأنما يخبر على أنه الآن يغتسل. أو يقول له مثلا أثناء الصلاة أنا مثلا تكلمت، الإمام يقول له شنو؟ يصلي فلان كذا تكلم أثناء الصلاة. الإمام يقول له يعيد، يصلي. هاي الجملة الخبرية في مقام جواب السؤال لا إشكال بأنها دالة على الطلب. واضح أن الإمام مو جاي يخبر أنه الآن هو جاي يغتسل، وإن الإمام يريد أن يقول له اغتسل، عبر عن ذلك بالجملة الخبرية. الجملة الخبرية دالة ماذا؟ على الطلب إذا وقعت في جواب السؤال، وهذا واضح جدا دلالتها على الطلب في المقام. هاي الجملة الخبرية الدالة على الطلب ندعي الآن أنها ظاهرة في الوجوب. المصنف يقول ظهورها في الوجوب القاعدة السابقة، ما عندنا شيء جديد. فإن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب باعتبار شنو؟ صيغة الأمر شلون دالة على الوجوب؟
بحكم
العقل. بحكم العقل. بحكم العقل. شلون بحكم العقل؟ قلنا العقل عنده قاعدة، كلما ثبت الطلب والبعث من المولى فيجب الانبعاث. وصيغة الأمر تفيد البعث فيجب الانبعاث. عين الكلام نقوله في المقام، الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب، الواقعة في مقام الجواب تفيد الطلب، تفيد البعث. فإذا أفادت البعث يجي حكم العقل، كلما ثبت البعث من المولى يجب الانبعاث. فتحقق الجملة الخبرية مصداقا لحكم العقل هذا. شنو المصداق؟ أنه الطلب، فتحرك مصداق مصادير الطلب فيجب الانبعاث على القاعدة. لذلك قلنا هذا الكلام يفهم مما تقدم، فإنه قد تقدم أن الظهور في الوجوب ناتج من حكم العقل بوجوب الانبعاث إذا ثبت بعث المولى، إذا ثبت بعث المولى. فكلما ثبت البعث يجب الانبعاث، فالجملة الخبرية تفيد البعث وتثبت البعث فيجب الانبعاث. إذن هذا يفهم مما تقدم، لذلك عبر عنه بالتنبيه. طبعا ما لم يأذن المولى ماذا؟ بالتر. أما إذا المولى أذن بالتارك حينئذ لا يجب الانبعاث، إنما يثبت الاستحباب مثلا. بل أكثر من ذلك، قد يقال بأن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب آكد من ظهور ماذا؟ من ظهور صيغة الأمر في الوجوب. لماذا آكد؟ لأن التعبير عن الطلب بالجملة الخبرية فيه دلالة على شدة رغبة المولى بذلك الفعل. التعبير عن الطلب بالجملة الخبرية فيه دلالة على شدة رغبة المولى بذلك الفعل، وهذه الدلالة على شدة الرغبة ليست موجودة في صيغة الأمر. ولا إشكال بأنه إذا ثبت شدة رغبة المولى بالشيء فالعقل يحكم بالوجوب بدرجة آكد. المولى يرغب بهذا ويرغب بهذا، ولكن رغبته بهذا أشد. خب لا إشكال بأن دلالته على الوجوب آكد بحكم العقل، آكد. فإن العقل يقول يجب الانبعاث إذا بعث المولى، نقول له إذا المولى بعث بشدة ورغبة يقول هذا آكد الوجوب فيه، مو لا واضح. يبقى الكلام لماذا صيغة، لماذا الجملة الخبرية فيها دلالة على شدة رغبة المولى بالمطلوب؟ نقول لأن التعبير عن الطلب بالجملة الخبرية كما تقدم في البلاغة هذا أيضا، بأنه فيه دلالة على أن الآمر لشدة رغبته بذلك الشيء عبر عنه بالجملة الخبرية وبالإخبار عنه، يعني كأنما فرضه مفروغا عنه واقع. فرضه كأنه واقع، وهو الآن جاي شنو يخبر عنه. خب لماذا فرضه واقعا؟ لأن لأنه يهتم به كثيرا بحيث لا يرضى بتركه، فعبر عنه بأنه أمر مفروغ منه واقع. وآن الآن كأنما جاي أخبر عن وقوعه. ترى استعمالاتنا أيضا نستعمل هذا، يقول الابن مثلا ائتني بكذا، الولد يقول له صار. هو صار؟ ما صار إلى الآن، ولكن يقول له افرض ذلك، ماذا؟ كأنما تحقق وانتهى. واضح إن شاء الله. فيه وعبر عنه بهذا التعبير للدلالة على أن وقوعه مفروغ عنه. الولد كأنما يريد يقول لأبيه وقوع ذاك الشيء مفروغ عنه، إذا يفرضه قد تحقق ويخبر عن تحققه، قل له صار تم. في المقام كذلك الجملة الخبرية المولى يأتي بها في مقام الطلب للدلالة على شدة اهتمامه بالمطلوب وعدم رضاه بعدم تحققه، ولذا يفرضه ماذا؟ متحققا وواقعا، ويخبر عنه، ولا كأنما جاء يخبر عنه. فإذا بها الجملة الخبرية في مقام الطلب فيها دلالة على شدة رغبة المولى بالمطلوب، وهذه الدلالة ليست موجودة وين؟ في صيغة الأمر. إذا تكون الجملة الخبرية آكد في الدلالة على الوجوب من صيغة ماذا؟ من صيغة الأمر. واضح هذا. فالمصنف فسر ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، الجملة الخبرية في مقام الطلب، فسرها بالوجوب بحكم العقل على القاعدة. يبقى الآخرون يحتاجون إلى تفسير، اللي قالوا بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بالوضع شلون يفسرونها بالمقام؟ وبهي جملة خبرية شلون؟ هي الجملة الخبرية موضوع الوجوب، شلون يفسرونه؟ يحتاجون هم إلى تفسير. أما المصنف يقول على القاعدة، ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب على القاعدة بحكم العقلي، كلما ثبت البعث من المولى فيجب الانبعاث. قال تنبيهان: الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب، كما أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب هي أيضا ظاهرة في الوجوب، وكما أن منشأ الدلالة في صيغة افعل في الوجوب حكم العقل، كذلك هنا أيضا حكم العقل، كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها، كما أشرنا إليه يعني إلى ظهور الجملة الخبرية في مقام الطلب في الوجوب. يمتى أشرنا إليه؟ بقولنا صيغة افعل وما شابهها. قال: والجملة الخبرية مثل قول يغتسل، يتوضأ، يصلي، بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك، فهي تكون ظاهرة في الطلب أو دالة على الطلب إذا وقعت في جواب سؤال. أما الجملة الخبرية في نفسها واضح أنها ليست دالة على الطلب، وإنما تكون دالة على الطلب إذا وقعت في مقام الجواب عن سؤال. يقول له لم يغسل وجهه مثلا أثناء الوضوء، يقول له يتوضأ، فهي يتوضأ جملة خبرية، يعني شنو؟ يعني يتوضأ، يعني فليتوضأ، طلب يعني. والسر في ذلك، يعني في دلالة الجملة الخبرية الدالة على الطلب على الوجوب، أو في ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. شنو السر في هذا؟ والسر في ذلك أن المناط في الجميع واحد في صيغة افعل ونحوها وفي كل ما دل على الطلب، فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان، سواء كان المظهر للبعث وللطلب الصيغة أو ما شابه أو الجملة الخبرية مثلا، وبأي لفظ كان، إذا ثبت البعث فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث، نعم ما لم يأذن المولى بتركه. وفي الجملة الخبرية ثبت البعث ولا ثبت البعث والطلب، إذن يجب الانبعاث، إذن هي ظاهرة في الوجوب، فظهورها في الوجوب على القاعدة. بل ربما يقال إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد منين؟ من صيغة إفعال. لماذا؟ لأنها الجملة الخبرية في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بالدعاء وبتنزيل أن وقوع الامتثال من المكلف ماذا؟ مفروغ عنه. خب شنو هذا؟ شلون يفيد أنه آكد؟ يعني هذا يدل على شدة اهتمام المولى بالمطلوب، لذا كأنما المولى فرضه ماذا؟ فرضه واقعا، وفرض امتثال المكلف مفروغ منه، كأنما المكلف امتثل والآن جاء يخبر عن امتثاله. لا إشكال بأن هذا فيه دلالة على شدة رغبته بذلك المطلوب وعدم رضاه بتركه، لذلك فرضه كأنما أمر مفروغ منه، كأنما تحقق. فإذا كانت الجملة الخبرية فيها دلالة على شدة رغبة المولى واهتمامه، لا إشكال بأن دلالتها على أو ظهورها في الوجوب آكد من صيغة افعل، التي صيغة افعل ليس فيها هذه الدلالة، دلالة على شدة رغبة المولى واهتمامه. نعم المولى يريده في صيغة افعل، لكن ما في دلالة على الشدة كما في ماذا؟ في الجملة الخبرية. فلا إشكال بأن الظهور في الوجوب بحكم العقل يكون ماذا؟ آكد. واضح هذا؟ المصنف دائما عنده ايش تعبير، لا المصنف حتى بغير موارد عنده ايش تعبير، انه لا يذكرها على سبيل الجزم، فيترك لعله امرها المتلقي. ممكن قد يكون بانه تعبيرها مو ما به دلاله مثلا، ولكن هو يعني من استعمل الجمله الخبريه مو مقصوده انه من جهة شدة مثلا اهتمامه ورغبته وكذا، لا، وإنه من جهة تعدد أساليب البيان وكذا، لعله إلى هذا يشير. لكن هو المصنف بالنتيجة عنده إيش تعبير، إنه ما يذكر بعض القضايا على سبيل الجزم، لعله يحيلها إلى المتلقي يعني. لكن لحال هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه أو توهم الحاضر. إذا منع المولى من شيء ثم أمر به، أو توهم المكلف المنع الحظر، الحظر عن المنع، إذا توهم المكلف المنع ثم المولى أمر بعد هذا التوهم، فمحل البحث والمسألة هي هذه: إذا ثبت المنع والحظر ثم أمر المولى بعد هذا المنع، مثل شنو؟ إذا حللتم فاصطادوا، واضح أنه المحرم لا يجوز له الصيد، ممنوع عليه، هاي فاصطادوا هذا الأمر بعد الحظر، هاي صورة. صورة ثانية: لا، المكلف توهم أنه محظور عليه ذلك الأمر، توهم، المولى أمر المكلف بعد هذا التوهم، كما إذا المريض توهم أنه ممنوع عليه أكل مثلا السكريات مثلا، فقال للدكتور مثلا الطبيب، المريض يقول للطبيب أنا ممنوع علي السكريات، الطبيب يقول لا، كل السكريات كل أمر، هذا الأمر بعد توهم الحظر والمنع. هنا وقع الكلام: هذا الأمر بعد الحظر والمنع أو بعد توهم الحظر والمنع، هل هو ظاهر في الوجوب على القاعدة في صيغة إفعال؟ شأنه شأن بقية الموارد في صيغة الأمر، كما أن الأمر من دون توهم الحظر هو ظاهر في الوجوب تقدم، كذلك الأمر مع توهم الحظر ظاهر في الوجوب أو لا؟ في المسألة عدة أقوال: القول الأول أنه ظاهر في الوجوب، الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر ظاهر في الوجوب، هذا القول الأول. القول الثاني أنه ظاهر في الإباحة، هذا أمر مباح لك، هذا القول الثاني. القول الثالث: الترخيص فقط، الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر ظاهر في الترخيص، بمعنى أنه ظاهر في رفع المنع السابق أو توهم المنع، فإذا أمر إذا حللتم فاصطادوا، يعني يريد يقول بأنه المنع السابق عن الصيد مرتفع عنك، فالأمر بعد توهم الحظر أو بعد الحظر ظاهر في رفع المنع السابق فقط، من دون بيان للحكم أنه واجب مستحب كذا مكروه، ما ببيان للحكم، هذا القول الثالث. القول الرابع يقول لا، هذا الأمر بعد توهم الحظر هذا يفيد الرجوع للحكم السابق قبل الحظر. شنو كان الحكم السابق قبل الحظر؟ يعود بالأمر قبل الإحرام، شنو كان الحكم للصيد؟ مباح، بعد الإحرام منع، ثم أمره فاصطاد، هذا الأمر بعد الحظر يوجب ماذا أو ظاهر في ماذا؟ في عود العود إلى الحكم السابق وهو الإباحة، الحكم السابق قبل قبل الإحرام قبل الحظر. فنعود للحكم السابق، في المثال كان الإباحة، إذا كان الوجوب الحكم السابق نرجع للوجوب. في شهر رمضان واجب الصوم ولا مو واجب؟ واجب الصوم. هذا مريض انقل لا الصوم، لا يجوز لك الصوم، مريض. بعد ما تعافى شنقل له صوم؟ هذا الصوم شنو؟ هذا يرفع الحظر ونعود للحكم السابق. الحكم السابق قبل الحظر وقبل المنع وجوب صوم رمضان. فالقول الرابع يقول بأنه ظاهر هذا الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر، ظاهر في العودة إلى الحكم السابق. هاي أقوال أربعة مختار المصنف. المصنف يقول الصحيح هو القول الثالث، وهو أن الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر ظاهر فقط في ماذا؟ في الترخيص ورفع المنع السابق فقط، من دون بيان المنع للحكم، فقط المنع يرتفع. ولماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ يذكر دليلين. الأول أن الأمر إنما كان ظاهرا في الوجوب قلنا بحكم العقل. شلون بحكم العقل؟ لأن العقل يحكم كلما ثبت البعث من المولى يجب الانبعاث، وصيغة الأمر بعث فيجب الانبعاث. إذن الظهور في الوجوب متوقف على أن تكون صيغة الأمر شنو؟ بعث. فإذا كانت بعثا فيجب الانبعاث على القاعدة. يقول المصنف في المقام، يا مقام، الأمر بعد الحظر صيغة الأمر ليست بعثا وليست طلبا، وإنما هي تدل على ماذا؟ على الترخيص ورفع المنع السابق. فإذا كانت رفعا للمنع وليست بعثا فليست ظاهرة في الوجوب، لأن ظهورها في الوجوب ناتج من حكم العقل بوجوب الانبعاث إذا ثبت البعث. إذا كان هذا بعثا فيجب الانبعاث، وحيث أن هذا ليس بعثا فلا يجب الانبعاث، فلا تكون ظاهرة وين؟ في الوجوب. خب ليش هذا مبعث؟ يقول لأن وقوع بعد الحظر وتوهم الحظر لا يدل حينئذ بقرينة هذا، لا يدل على البعث، وإنما يدل على الترخيص. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أو مو الدليل الثاني، هنقول هو الدليل بعبارة أخرى كأنما، يقول بأنه تقدم عندنا احنا صيغة الأمر موضوع لماذا؟ النسبة الطلبية، أحسنت، فهي ليست موضوع على الوجوب وليست موضوع على البعث وليست موضوع على التعجيز ولا التمني ولا إلى آخره. أحسنتم، معناها غير مستقل، وهي معاني مستقلة، فهي موضوع للنسبة الطلبية. متى تكون طلبا ومتى تكون تهديدا متى تكون تعجيزا؟ يمتى؟ باختلاف الدواعي. إذا كان الداعي من هاي الصيغة الطلب تكون مصداقا للطلب، تقدم هذا. إذا كان الداعي التهديد تكون مصداقا للتهديد، وهكذا. ففي المقام حتى تكون الصيغة طلبا وبعثا لابد أن يكون الداعي الطلب، الداعي من الصيغة الطلب والبعث، حتى تكون طلبا. فإذا كانت طلبا تكون ظاهرة في الوجوب. وفي المقام لا الداعي ليس هو الطلب، وإنما الداعي من الصيغة والترخيص، فتكون مصداقا للترخيص. والقرين على ذلك، على كون الداعي هو الترخيص وليس الطلب، هو وقوع الصيغة بعد الحظر. وقوع الصيغة بعد الحظر هذا قرينة على كون الداعي هو ماذا؟ هو الترخيص ورفع المنع السابق. هذا حاضر. فإذا كان الداعي الترخيص فلا تكون مصداقا للطلب، وإنما تكون مصداقا للترخيص. وإذا كانت مصداقا للترخيص لا تكون ظاهرة في الوجوب، لأن ظهورها في الوجوب ناتج من أنها طلب وبعث فيجب انبعاث، ولكنها ليست بطلب حتى تكون ظاهرة في وجوب في 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 في, في الوجوب، ويحكم العقل بوجوب الانبعاث. واضح هذا؟ بس أريد تقتنعون بهذه القضية، وهي أن وقوعها بعد الحاضر هذا تكون بسببه مصداقا إما للترخيص، لأن وقوعها بعد الحاضر يوجب ماذا؟ ظهورها في أنها بداعي رفع المنع السابق. رجعوا شوية لوجدانياتكم عرفياتكم، من واحد يتوهم أن هذا محظور عليه، أو أنه ماذا؟ أو أنه فعلا كان محظورا عليه وقوع الأمر بعده، واضح أنه لرفع المنع. مثلا نجيب أمثلة عرفية، الولد كان أبوه مانع من الخروج، امتحانات وكذا ممنوع من الخروج، فالأب من يقول الابن بعد ذلك اخرج، هذا الأمر بعد الحضري ايش نستفاد من عنده؟ بالضبط، مجرد الأب يريد يقول له ذاك المنع السابق أنا رفعت عنك، تريد تخرج ما تريد تخرج، واضح إن شاء الله الأمر لك. قد يكون في مورد يجب عليك الخروج، قد في مورد يستحب لك، قد في مورد، فهاي أخرج ليس فيها دلالة على أكثر من ماذا؟ على أن المنع السابق أنا رفع عنك، واضح جدا هذا. مثال الطبيب من يقول له كل السكريات، هو شنو يقول له؟ روح اوكي، لا يقول له هذا المنع السابق اللي انت متوهمه، ماكو هذا المنع، تريد تاكل ما تريد تاكل، ما بي دلاله على اكثر من ان المنع السابق ايش بي؟ مرفوع. فاذا الامر بعد الحضري او بعد توهم الحضري دلالته فقط ماذا؟ على رفع المنع السابق، فهو أمر بداعي الترخيص، واضح أنه بداعي الترخيص هذا بقرينة وقوعه بعد الحاضر. واضح هذا؟ ثم يقول المصنف نعم، إذن هسه انتهينا، انتهينا إلى أن الأمر بعد الحاضر أو بعد توهم الحاضر ما بدلالة على الحكم، فقط بدلالة على رفع الحظر السابق، أما وجوب إباحة ما بدلالة. ثم المصنف يقول نعم، قد في بعض الموارد أكو قرينة تدل على أنه ماذا؟ على أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، أو في مورد أن الأمر بعد الحظر استحباب أو إباحة أو إلى آخره، فيقول نحن والقرينة بعد، إحنا والقرينة، قرينة خاصة، ولكن هذا خارج عن محل البحث، فإن محل البحث هو دلالة الأمر بعد الحظر المجرد عن كل قرينة ما عدا هذه القرينة وهي الحظر أو توهم الحظر. نحن والأمر بعد توهم الحظر، هذا الشيء يدل على ماذا؟ إحنا وهذا. فليس بحثنا إذا كانت هناك قرينة خاصة، إذا كانت قرينة خاصة إحنا والقرينة بعد، وهذا في كل الموارد، حتى في المشتق اللي بحثناه سابقا قلنا المشتق هل يدل على ماذا؟ على خصوص متلبس بالمبدأ له الأعم. فإذا أكو قرينة خاصة إحنا وشنو؟ إحنا والقرينة خاصة، هذا خارج عن البحث. نحن نبحث عن طبيعة المشتق المجرد عن القرينة يدل على ماذا. كذلك الأبحاث الآتية نفس الشيء، البحث عن طبيعة اللفظ المجرد عن القرينة، أما إذا أكو قرينة نحن والقرينة الخاصة هذا خارج عن البحث. المصنف يقول هذا خارج عن البحث، فمحل البحث هو صيغة الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر من دون أي قرينة خاصة. على ماذا يدل؟ انتهينا على أنه لا يدل على أكثر من الترخيص ورفع المنع السابق. هذا يطبق كثيرا بالروايات، احنا موعدنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. بعض الروايات عندما يستدل بصيغة الأمر ويدعى ظهورها في الوجوب يجي هذا البحث أنه هنا صيغة الأمر صحيح القاعدة أنها ظاهرة في الوجوب، ولكن هنا أكو توهم للحظر فلا تكون ظاهرة وين؟ في الوجوب. هو السائل يسأل الإمام يقول للعامة مثلا يمنعون من كذا، يمنعون من فعل الفلاني، والإمام يقول له لا افعل، أمر الإمام لا ومناء ليس ظاهر وين؟ في الوجوب. ليش؟ لأن أمره بعد توهم الحظر، هذا باعتبار العامة يحضرون ذلك الشيء يتوهم أنه محظور عليه، أيضا احتمال أنه محظور عليه، فالإمام يقول لا ما محظور عليك افعل. هنا أمر الإمام ليس ظاهر وين؟ في الوجوب. ليش؟ لأن أكو توهم المن الحظري. فهذا البحث يأتي كثيرا في الروايات باعتبار بعض الروايات فيها توهم المن، توهم للحظر والمنع، فأمر الإمام بعد ذلك هذا لا يدل على ماذا؟ على الوجوب، وليس ظاهرا في الوجوب. هاي اغتنمها، هاي البحث مفيد وعملي في استنباط الحكم الشرعي. قال الثاني، التنبيه الثاني، ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه. الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر ظاهر في ماذا؟ قال قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر أي المنع أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء، أو قال الطبيب ذلك يعني اشرب الماء عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه من الماء ومحظور عليه على المريض شربه شرب الماء، محظور عليه شربه. وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر أنه هل هو ظاهر في الوجوب، هذا القول الأول، أو ظاهر في الإباحة، القول الثاني، أو الترخيص فقط، القول الثالث. شنو يعني ترخيص؟ أي رفع المنع فقط من دون تعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها، هذا معنى الترخيص. أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع. سابقا قبل المنع هذا المورد شنو كان عليه من الحكم؟ يرجع السابق الحكم على أقوال كثيرة اختلفوه على أقوال كثيرة. وأصح الأقوال هو الثالث، وهو دلالتها، دلالة صيغة الأمر بعد الحظر أو توهم الحاضر، دلالتها على الترخيص فقط ورفع المنع. والوجه في ذلك، في دلالتها على الترخيص فقط، أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ هذه الدلالة من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك، من حكم العقل بلزوم الانبعاث إذا ثبت البعث مو ما لم يأذن بالترك المولى. قال ومنه نين من هذا البيان، لا من كون الدلالة على الوجوب إنما هي من حكم العقل بثبوت البعث إذا ثبت الانبعاث، ومنه تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب. يا مقام الصيغة بعد الحظر أو توهم الحظر، لماذا لا دلالة لها على الوجوب؟ لأنه ليس فيه دلالة على البعث، ليس فيه، ليس في الأمر في المقام دلالة على البعث، وإنما هو يعني الأمر في المقام يعني بعد الحظر أو توهم الحظر، وإنما هو الأمر ترخيص في الفعل لا أكثر. وإذا كان ترخيصان وليس بعثان، بعد من أين يحصل الظهور في الوجوب؟ والظهور في الوجوب حصل في الأمر لأن هذا بعث فيجب الانبعاث بحكم العقل. فإذا كان هذا ليس بعثا، بعد لا يأتي العقل ويحكم بوجوب الانبعاث، فلا ظهور في الوجوب. وأوضح من هذا أن نقول إن هذا الدليل عاده بصياغة أخرى وبطريقة أخرى، إن مثل هذا الأمر يعني الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر هو إنشاء بداع الترخيص في الفعل والإذن به بالفعل، إنشاء بداع الترخيص وليس إنشاء بداع الطلب والبعث، فلا يكون مصداقا للطلب وإنما يكون مصداقا للترخيص. قال فهو هذا الأمر بداعي الترخيص فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشايع، يعني مصداقا للترخيص بالحمل الشايع كما تقدم بينا، يعني مصداق للترخيص وليس ترخيصا بالحمل الأولي، يعني مو مفهوم الترخيص لأن نسبة قلنا. قال ولا يكون بعثا إلا إذا، ولا يكون منه هذا الأمر لا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداع البعث فيكون مصداقا للبعث والطلب، ووقوعه بعد الحظر أو توهم الحظر أو توهمه توهم الحظر، وقوعه هذا قرين على عدم كونه بداع البعث. واضح قرينة، لذلك جبنا هاي الأمثلة العرفية أن وقوع بعد الحظر أو توهم الحظر هذا قرينة على أنه بداعي رفع المنع السابق فقط لا أنه بداعي البعث. فلا يكون هذا الأمر دالا وظاهرا وين؟ في الوجوب. ليش؟ لأن ظهوره في الوجوب ناتج من حكم العقل، إذا كان هذا بعثا فيجب الانبعاث، هذا ليس بعثا إذن لا يجب الانبعاث، إذن ليس ظاهرا وين؟ في الوجوب. قال وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى، ليش؟ لأن هو الوجوب اللي كان ماذا؟ اللي كان القاعدة فيه أنه ظاهر فيه ليس ظاهرا فيه، فكيف يكون ظاهر وين؟ في الإباحة. فيرجع فيه إلى، فيرجع فيه يعني في الأمر هذا في المقام، فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أمارة، أو فيرجع فيه في الحكم. يعني شنو حكمه في المقام؟ رفع رفع المنع السابق، حكمه ما هو في المقام؟ يقول نرجع الدليل آخر بعد نفس هذا الدليل اللي هو الأمر بعد الحاضر لا يفيد الحكم، فقط رفع المنع السابق. أما الحكم نرجع فيه المنع إلى دليل آخر، أصل عملي أمارة بعد نرجع لكل مورد بحسبه. قال مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام، فلا يدل هذا الأمر على وجوب الصيد. نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداع البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل أو استحباب إلى آخره، قرينة خاصة، فإنه حينئذ يدل هذا الأمر على الوجوب أو الإباحة، ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه. يا هو هذا الأمر مع القرينة الخاصة، ما عدنا كلام فيه هذا. ليش ما عدنا كلام فيه؟ فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه أو توهم الحظر مجردا هذا الأمر عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة، يا قرينة وقوع بعد الحظر أو توهم الحظر، جاي نبحث عن هذه الصورة. أما القرائن الخاصة خارجة عن محل البحث والكلام، وهذا مو خاص في هاي المسألة فقط، لا كل المسائل لما نبحثها نبحثها مجرد عن القرينة الخاصة، أما مع القرينة مع القرينة الخاصة فنحن والقرينة. التعبدي والتوصلي يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اسمعكم.